بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في كتاب حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقالي رحمه الله تعالى، الدرس الثالث والعشرون. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن وجوب المعرفة في قول الناظم: فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. ثم انتقلنا إلى تعليل ذلك فقلنا: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، يعني أن المقلد إيمانه لم يخلو من ترديد. وذكرنا أن المراد هنا قبول الترديد، وليس الترديد في الفعل، ليس الترديد بالفعل، لأن هذا إمكان يعني قائم، يعني هذا الإمكان حاصل في الجميع. فالمقلد إذا كان متحيرا مترددا في الواقع، هذا إيمانه غير صحيح. نحن اشترطنا الجزم، أن يكون إيمان المقلد جزما مطابقا للواقع. أما إذا في تحير وفي تردد وفي شك، هذا إيمانه غير صحيح. طب كيف يقول إذ إيمانه لم يخلو من ترديدي؟ كيف إيمانه لم يخلو من ترديدي وهو إيمان صحيح؟ لا، ليس المراد هنا إيمانه لم يخلو من ترديدي، وإنما لم يخلو من قبول ترديد، لم يخلو من قبول ترديد. ثم بعد ذلك قال: ففيه بعض القوم يحكي الخلفة، وبعضهم حقق فيه الكشف. فالعلماء ذكروا في ذلك 6 أقوال في حكم إيمان المقلد، 6 أقوال في حكم إيمان المقلد. وطبعا ذكرنا سابقا أن المقلد هنا في العقائد وليس في الفروع. في آخر الجوهرة سيقول الناظم: فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. هذا التقليد في الفروع وليس في العقائد. أما في العقائد فإنه يقول هنا: ففيه بعض القوم يحكي الخلفة، وبعضهم حقق فيه الكشفة. نعم.
قوله ففيه بعض القوم يحكي الخلفة، أي فبسبب تحيره وتردده اختلف العلماء في إيمانه صحة وعدما.
نرجع من ركز إخواننا، بسبب قبول التحير وقبول التردد، وليس التردد بالفعل والتحير بالفعل. وإلا لو كان متحيرا بالفعل مترددا بالفعل فإيمانه ليس صحيحا من الأصل.
فالفاء سببية، والضمير لإيمان المقلد من حيث الصحة وعدمها. والخلف بضم الخاء وسكون اللام بمعنى الخلاف، لا بمعنى خلف الوعد وإن تعورف فيه. وحاصل الخلاف
ففيه بعض القوم يحكي الخلف. شو يعني الخلف هنا؟ يعني الخلاف الذي حصل بين العلماء في أقوال متعددة في حكم إيمان المقلد. نحن نقول هنا خلف الوعد. هم ماذا أراد بالخلف هنا؟ أراد به الخلاف.
وحاصل الخلاف فيه أقوال 6. الأول عدم الاكتفاء بالتقليد
أصلا، بمعنى أن الإنسان إذا كان كافرا وآمن تقليدا بلا دليل فإيمانه غير صحيح على هذا القول. طبعا هذا القول إخواننا ليس هو الصحيح، وليس هو المعتمد، وليس هو مذهب أهل السنة والجماعة،
بمعنى عدم صحة التقليد، فيكون المقلد كافرا وعليه السنوسي في الكبرى.
وبر معنا سابقا أن السنوسي رجع عن هذا القول، فهو موافق لمذهب أهل السنة والجماعة في صحة إيمان المقلد، وهذا القول ينقل عن غير أهل السنة.
الثاني الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقا.
الاكتفاء بالتقليد يعني إيمانه صحيح، إيمانه صحيح. القول الأول شو؟ إن إيمانه غير صحيح، غير معتد به أصلا. أما القول الثاني إيمانه صحيح مع العصيان مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان عنده أهلية نظر أو لا، عنده أهلية نظر أو لا. أما التفصيل الآن سيأتي معنا في القول الثالث أن إيمانه صحيح لكنه عاص إذا كان عنده أهلية نظر، أما إذا لم يكن عنده أهلية نظر فإنه لا يكون عاصيا. إذن القول الثاني إيمانه صحيح مع العصيان مطلقا. نعم،
أي سواء كان فيه أهلية للنظر أم لا. الثالث الاكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر.
وهذا هو القول المعتمد، أنه يكون إيمانه صحيحا ولكنه عاص إذا كان عنده أهلية للنظر. إذا عنده أهلية للنظر يعني إذا كان يستطيع أن يفهم الدليل، عنده وعي وعنده فكر وعنده عقل، يقدر على فهم الأدلة ورد الشبهات وما شابه ذلك، هذا يلزمه أن يتعلم الدليل. أما إذا كانت إدراكاته العقلية قليلة ضعيفة وهو عرف العقائد وجزم بها وكانت صحيحة، فهذا إيمانه لا إشكال فيه وليس بعاص لعدم قدرته على فهم الدليل.
وإلا فلا عصيان.
نعم، يعني إذا لم يكن عنده أهلية نظر فلا عصيان أصلا.
الرابع أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لاتباعه القطعي، ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم.
طبعا إخواننا هذا القول ربما يسمعه البعض ويراه صحيحا، أنه المقلد إذا قلد القرآن والسنة، يعني أخذ القرآن والسنة بكل ما فيهما، خلاص أنا آمنت بالقرآن، آمنت بالسنة النبوية، نعم، وجزمت بهما وانتهى الأمر وليس عندي دليل، لكنني قلدت القرآن والسنة، قال هذا يجزئه ولا يطلب منه دليل. أما لو قلد غيرهما فإنه لا يصح منه ذلك. هذا القول هل هو صحيح؟ الجواب لا، هذا القول ليس بصحيح. طب لماذا ليس بصحيح؟ أول قضية إخواننا، كيف أعرف أن القرآن قطعي وأن السنة قطعية؟ كيف أقلد القرآن وأعتقد أنه حق وأن الرسول صادق بلا دليل؟ إذن هذا مشكلة أول إشكال. أنا الآن شو عرفني أن القرآن حق والسنة حق؟ إذن لابد لي من دليل. لذلك إخواننا المقلد أن يقلد القرآن والسنة ونقول قلد القطعي ومع ذلك إيمانه يعني بلا دليل، هذا غريب. إلا أن يقال له أن والله القرآن قطعي والسنة قطعية، إذا معناها قلده غير القرآن الكريم، قلد من أخبره بذلك، إذا هذا القول إخواننا فيه إشكال. ثم الشيء الثاني، نحن نقول هذا المقلد قلد القرآن والسنة فقبل منه ذلك. طيب لو قلد غيرهما ووافق الحق، ما الإشكال في ذلك؟ نحن الآن ما بدنا نقول إحنا سمعنا إنه والله هذا قرآن وهي سنة كذا، نقول هذا الإنسان إيمانه وافق الحق أو لا. هو الآن يعتقد وجود الله سواء تلقاه من القرآن أو السنة أو من إنسان آخر، هو يقول الله تبارك وتعالى عليم قادر مريد كذا، كل هذه الصفات، هذه أشياء سواء تلقاها من القرآن أو السنة أو من إنسان آخر، فنقول هذا إيمان صحيح وتقليد صحيح، سواء كان من القرآن أو من غيرهما. يعني إذا التقليد أيها الإخوة حصره فقط بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة هذا الكلام غير صحيح. فالمقلد إذا صح إيمانه بغض النظر عن مصدر التقليد القرآن أو السنة أو غير ذلك، فالشرط أن يكون إيمانه صحيحا، الشرط أن يكون إيمانه صحيحا. فإذا صح إيمانه فلا إشكال من حيث الصحة في أن في فيما إذا أخذ هذا القول من القرآن أو السنة أو غيرهما هذا لا يضر. المهم أنه يأخذ ذلك ويكون موافقا للحق، موافقا يعني الصواب. وعندما يقلد، عندما يقلد أي إنسان، إنسان أخبره أن الله موجود، أن الله قادر، أن الله مريد، سمع ذلك واعتقده، طيب إما هذا الشيء موافق لما في القرآن الكريم ولما في السنة المطهرة، إذن هو في النتيجة قلد غير القرآن الكريم وغير السنة وكان موافقا للقرآن والسنة، إذن معنى ذلك صح إيمانه ولا إشكال. إذن هذا القول إخواننا ليس بصحيح. أين عدم وجه الصحة؟ وين في حصر التقليد فقط بالقرآن والسنة؟ لا، المهم أن يكون إيمان المقلد صحيحا. نعم.
الخامس الاكتفاء به من غير عصيان مطلقا، لأن النظر
شو يعني مطلقا؟ يعني حتى لو عنده أهلية للنظر والاستدلال لا يأثم بترك الدليل، لأن النظر والدليل شرط كمال، لأن النظر والدليل شرط كمال،
لأن النظر شرط كمال، فمن كان فيه أهلية النظر ولم ينظر فقد ترك الأولى،
فقد ترك الأولى. إذن لا يقع بمعصية ولا يقع بمخالفة. الأكمل أن يكون إيمانك مع الدليل، أما إيمان بلا دليل فإنه يكون صحيحا لكنه غير كامل.
السادس أن إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر.
إذن هذا غريب، ويحرم عليه النظر. لاحظوا إخوان الفرق بين أول قول إيمانه غير صحيح وهو كافر، وبين آخر قول إيمانه صحيح والنظر حرام. النظر حرام، يحرم عليك أن تنظر في الأدلة لتتعرف بها على الله عز وجل، يحرم عليك أن تنظر في الكون لتصل به إلى المكون. انظر إخوانا إلى هذا القول، هذا قول ربما يسمعه الإنسان فيتعجب منه، لكن اسمع إخوانا إلى ما قال ابن عطاء الله السكندري، قال متى غاب حتى يستدل عليه، ومتى خفي حتى تكون الأكوان دليلا عليه. ربنا عز وجل متى غاب وجوده حتى يستدل عليه؟ ربنا ظاهر، وجوده واضح، صفحات الكون ناطقة بوجوده. لذلك أيها الإخوة الاستدلال يكون للشيء المخفي، للشيء الغائب، للشيء غير الواضح، للشيء غير الظاهر. أما وجود الله عز وجل فإنه ظاهر لا خفاء فيه. وهنا أيها الإخوة نلاحظ أن هذه القضية قضية ذوقية، هذه قضية قضية إيش؟ ذوقية، وليست قضية علمية. بعدين أنا الآن يعني هذا كلام ما عم أحكي أنا والله الدليل والبرهان لإنسان مسلم من الأولياء، أنا عم بتكلم على إنسان ملحد، إنسان غير مسلم أصلا، كيف أبين له هذه العقائد؟ هل أطالبه أقول له والله متى غاب حتى يستدل عليه؟ لا، هذا كلام ذوقي، هذا كلام إخواننا أولياء، كلام صالحين، كلام أناس استغنوا لعظم الكشف في قلوبهم وللأنوار الحاصلة في صدورهم، استغنوا عن الدليل. أما الأصل لا، الدليل مطلوب، والله تبارك وتعالى دلنا في آياته على أن نستدل بالكون على المكون وبالصنعة على الصانع. نعم.
وهو محمول على المخلوط بالفلسفة، وما أحسن قول بعضهم.
طبعا إخواننا هذا وجه آخر، يعني هذا وجه آخر، يعني إنه الآن والله نقول إن علم الكلام المخلوط بالفلسفة اللي فيه شبهات وفيه إشكاليات وربما يصعب أحيانا الرد عليها لأن الردود تحتاج إلى عقول عميقة وواسعة، إنعم، فهنا نقول هذا الذي يحرم، هذا الذي يحرم. أما أن نأخذ العقائد بأدلتها الظاهرة الواضحة هذا لا إشكال فيه ولا يحرم. إذن لاحظوا إخوان الأكارم، عندما يقرأ الإنسان عبارة في كتاب إذا نقلها هكذا فإنه ربما يعني لا ينقلها صحيحة، ينقلها محرفة من حيث المعنى. لو هلا إنسان نقل هذه العبارة وقال ذكر في تحفة المريد قولا أنه يحرم على الإنسان النظر في الأدلة، طيب هل هذا الإطلاق صحيح؟ الجواب لا. لذلك أيها الإخوة، الأقوال عندما تنقل هذه الأقوال يجب علينا أن نبينها وأن نذكرها بقيودها، وهذه من ثمرات القراءة على الشيوخ وعدم الاكتفاء بالقراءة الفردية. يعني الآن لو هلا إنسان قرأ هذه الجملة وحده ماذا يقول؟ ينقل عن تحفة المريد أنهم قالوا بحرمة النظر في بعض الأقوال، هكذا يقول القول السادس حرمة النظر. لكن عندما يسمع الإنسان الشرح ويتضح له هذا المعنى يعرف أن هذا الظاهر غير مراد. كما أن بعض العلماء أحيانا عندما يريد أن يمدح الإسلام ماذا يقول لك؟ الإسلام دين العقل، الإسلام دين الأدلة، الإسلام علمنا النظر ونهانا عن التقليد، وقال في الجوهر إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديدي. ماذا ينسب إلى صاحب الجوهرة؟ ينسب إلى صاحب الجوهرة أنه يقول بعدم صحة إيمان المقلد. طيب بينما الآن صاحب الجوهرة عندما شرحت منظومته بين العلماء أنه ليس المراد من 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 قوله لم يخلو من ترديدي الظاهر، وإنما المراد لم يخلو من قبول ترديد، لم يخلو من قبول تحير، لم يخلو من قبول الشك، وأن القول المعتمد في ذلك أن إيمان المقلد جائز وأن الإثم يترتب عليه إذا عنده أهلية في النظر، أما إذا لم يكن عنده أهلية للنظر فإن إيمانه صحيح ولا إثم عليه. إذن القول المعتمد هو صحة إيمان المقلد ولا إشكال في إيمانه، لكن من حيث الحكم نقول له يجب عليك أن تتعلم الدليل إذا عندك أهلية لهذا الدليل، ثم بعد ذلك إذا اعتقد اعتقادا صحيحا ولم يعني يعرف الدليل فهذا الإيمان صحيح لكنه آثم. كما ذكر العلماء يعني إذا إنسان الآن صلى باتجاه القبلة بلا تحر، كان في الصحراء وصلى بلا تحر، فإذا أصاب القبلة صحت صلاته مع أنه يصلي بلا تحر بلا اجتهاد، ومع ذلك قبل الله عز وجل منه صلاته إذا أصاب ولم يقبلها إذا لم يصب. وهذا أيضا جواب على بعض الناس الذين يقولون كيف تقولون بصحة إيمان المقلد والله عز وجل يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني الله ذم التقليد؟ نقول له نعم، إذا كان التقليد غطاء للكفر وفساد العقيدة فهذا تقليد مذموم، أما إذا كان التقليد قد وفق فيه المقلد إلى إصابة حق بلا دليل فإن الله عز وجل قد تفضل على العباد بقبول هذا الإيمان وإن لم يكن فيه دليل. ففرق بين أن تقلد ليكون تقليدك غطاء لفساد العقيدة أو أن يكون التقليد بداية لإيمان راسخ مع صحة العقيدة.
وما أحسن قول بعضهم عاب الكلام أناس لا خلاق لهم.
عاب الكلام أناس لا خلاق لهم، ما هو الكلام؟ علم الكلام، وهو العلم الذي الاسم الذي يطلق على علم التوحيد، على علم العقيدة. وقالوا إنما سمي بهذا الاسم علم الكلام لماذا؟ لأسباب، منها أنه يعني كان يقال الكلام في كذا، الكلام في القدرة، الكلام في الإرادة، الكلام في الحياة، فكلمة الكلام تذكر في كل فصل فسمي هذا العلم بعلم الكلام. وفي من قال إن لا، لما كانت مسألة الكلام من صفات الله عز وجل من أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف في الأمة سمي هذا العلم باسم هذه الصفة، كما سمي أيضا باسم التوحيد، لأن التوحيد من أهم صفات الله عز وجل. وهناك من قال إنه سمي بعلم الكلام لأنه يقال هذا هو الكلام، يعني إذا هلأ كلام متردد بين اثنين يقال للكلام الأقوى والأمتن والأعمق ماذا يقال له؟ هذا هو الكلام. شو يعني؟ أن الآخر كلام غير صحيح. ولما كانت العقيدة لا يقبل فيها إلا الدليل القطعي قيل عنها هذا هو الكلام، قيل له علم الكلام، أي أن غيره ليس بكلام. لماذا؟ لأن أدلته في الغالب أدلة ظنية. عاب الكلام أناس، نعم،
لا خلاق لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر.
من ضرر ليه؟
ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة.
ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة. إذا هلأ أخوان الأكارم شمس طالعة وبنص النهار، إيه نعم، ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصري. إذا إنسان أعمى لا يرى ولم يرى ضوء الشمس ماذا يعيبه ذلك؟ الشمس طالعة والحق واضح، فإذا رآه، فإذا لم يره إنسان أعمى لا يرى، هذا لا يعيب الشمس. وكذلك وضوح أدلة هذا العلم، وكذلك قوة الكلام في هذا العلم، إذا عابه أناس ما تذوقوا هذا العلم فهذا يرجع إلى عيب في أبصارهم وبصائرهم وليس في عيب في هذا العلم.
والقول الحق الذي عليه المعول من هذه الأقوال القول الثالث.
أن الثالث أن إيمان المقلد صحيح، ومع ذلك هو آثم، ليس إثما مطلقا، آثم إذا كان عنده أهلية للنظر. هذا هو القول الثالث، أنه يأثم إذا عنده أهلية للنظر.
والصواب أن هذا الخلاف مطلق، أي جار في النظر الموصل لمعرفة الله تعالى وغيره، كالنظر الموصل لمعرفة الرسل، خلافا لمن خص الخلاف بالنظر غير الموصل لمعرفة الله تعالى وقال أما النظر الموصل لمعرفة الله تعالى فهو واجب بالإجماع.
لا، نحن نقول إخوان الأكارم إن التقليد جائز سواء قلد في وجود الله أو في صفات الله أو في أفعال الله أو في قضايا الرسل والسمعيات، كل علم الكلام إذا صح الإيمان فيه وكان موافقا للواقع فهذا إيمان صحيح.
وقد جرى على ذلك الشيخ عبد السلام.
عبد السلام مين؟ صاحب إتحاف المريد، ابن صاحب الجوهرة. عبد السلام ابن إبراهيم اللقاني، وله شرحان إتحاف المريد وإرشاد المريد.
والراجح أنه لا فرق في هذا الخلاف بين أهل الأمصار والقرى وبين من نشأ في شاهق جبل.
يعني رب قائل يقول طب أهل المدن أهل القرى في عندهم علماء يعلموهم الدليل، أما إنسان إذا كان في شاهق جبل يعني ولم يعلم الأدلة فهو معذور. أما أهل المدن غير معذورين، إنه مع ذلك يا سيدنا الكريم إذا كان إيمانهم في المدن وفي القرى موافقا للحق فإنهم يجوز إيمانهم ويصح إيمانهم، لكن يأثمون إذا لم يعرفوا الدليل. لا فرق بين إنسان سكن في المدينة أو في شاهق جبل بعيد عن العلم والثقافة والمعرفة. نحن الآن ما عم نتكلم عن الإثم أنه يأثم أو لا يأثم، لا نتكلم عن وجوب طلب العلم، عم نتكلم عن صحة الإيمان، عم نتكلم عن أصل صحة الإيمان. أما قضية آثم ولا مو آثم هذه مسألة ثانية. نحن عم نحكي الآن أن إيمان المقلد في الأحوال كلها صحيح وإن كان بين يدي علماء ولم يعلم الدليل،
خلافا لمن خصه بمن نشأ في شاهق جبل دون أهل الأمصار والقرى.
نعم.
وقد جرى على ذلك الشيخ عبد السلام أيضا، قال اليوسي: وقد تحدثت امرأتان بمحضري في زمن صغري وذكرت الذنوب، فقالت إحداهما: الله يغفر لنا.
ماذا قالت؟ الله يغفر لنا. ما في إشكال، تنتين يعني قاعدين مع بعضهم عم يتكلموا، شو قالت لها؟ قالت لها: الله يغفر لنا هالذنوب. لهون ما في إشكال، انظروا العبارة الثانية.
فقالت الأخرى: يغفر لنا إن وفقه الله الذي خلقه هو أيضا.
سبحان الله، إنه إيش يعني، كأنه ربنا صار له إله لابد أن يأذن له ليغفر لنا. إخواننا الأكارم، ماذا يريد الشيخ هنا؟ ماذا يريد؟ يريد أن يقول لنا إن العامة أحيانا يتكلمون بكلمات خطيرة لا تصح أبدا، لا تصح أبدا، ونحن هنا لنا منها موقف. أولا، ألا نستعجل في تكفير العامة لأنهم يقولون ألفاظا لا ينتبهون لدقة معانيها. العامة يتكلمون ألفاظا لا ينتبهون إلى دقة المعاني، مثل ما هلا الآن بعض الناس لماذا يقولون لا حول الله من أمر الله، لا حول الله من أمر الله، يعني لا حول لله من أمر الله، يعني الله لي، يعني معاذ الله أخوانا أن يكون هذا المعنى هكذا. طيب هذا الأمر ماذا نقول له؟ هلا لو سألنا أي إنسان عن شو قصدك بهالكلمة هي، بيقول لك قصدي إنه خلاص كل شيء بأمر الله وكل شيء الأمر بقدرة الله وما شابه ذلك. بيقول له: عظيم، بس اللفظ عم تقوله مو هيك معناه. هو لا يعرف دقة هذا اللفظ. لذلك يا أيها الإخوة، لا نستعجل في تكفير العامة، لا نستعجل في تكفير العامة. إنسان إخوان الأكارم شاف إنسان فقير، نعم، وإجا مال وما عم يعرف يتصرف فيه، شو بيقول لك؟ بطعم الحلاوة اللي ما له أسنان. طيب شو يعني هو ماذا يريد هذه الكلمة؟ هو يريد أن يقول لك إن هذا الفقير قد أوتي مالا ولا يعرف كيف يتصرف به. هذا المعنى ما في إشكال، إنما بس أنت المعنى اللي قلته مو هيك. أنت تتهم الله بعدم الحكمة وأنه يضع الشيء في غير مكانه. طيب هذا اتهام لله عز وجل. لك والله أنا ما قصدي هيك. إذا لا نكفر العامة أيها الإخوة بهذه الأقوال التي يتداولونها من غير أن يعرفوا معناها. طيب ما موقفنا من هذا، من ذلك؟ موقفنا أن نعلمهم وأن نصحح لهم وأن نوجههم وأن نأخذ بأيديهم إلى ما هو الصواب. يعني أنت الآن دخلت إلى مقام أحد الأولياء فرأيت أحد العامة يسجد إلى القبر وظهر إلى القبلة، عم يسجد للقبر وظهر إلى القبلة، ما في أكثر من هيك. قال: هل نكفره؟ الجواب لا. طب لك ماذا نفعل به؟ إنه أنت الآن نسأل هذا الإنسان: شو عم تساوي أنت الآن؟ هل تعبد هذا الولي؟ لك: لا، أنا أعبد الله عز وجل. أنا أصلا، يقول لك العامي، أنا أصلا هذا الولي عظمته لأنه عبد لله. أنا تعظيمي لهذا الولي لأنه عبد لله عز وجل، فكيف أعبده؟ لكنني أريد أن أعظمه تعظيما شديدا فسجدت هذا السجود تعظيما له. إذن معناه الآن ما في عبادة هنا، لكن نقول له انتبه أنت مخطئ، هذا فعل لا يجوز، هذا فعل حرام. يعني الشاهد يا إخوان العامة نعلمهم قبل أن نحكم عليهم بكفر أو غير ذلك، نعلمهم قبل أن نحكم عليهم بكفر أو غير ذلك. الآن بعض الآن ربما الناس يرى هذا المظهر، بيشوف إنسان سجد للقبر بيخرج شو هالبدع شو هالحرام هالضلال كذا كفر. طيب أنت الآن شفت العامي هاد وتركت وذهبت تنتقد المشهد أمام الناس، شو استفدت من كلامك يعني بعيد عن هذا الإنسان؟ الكلام المفيد ما هو؟ أن تأتي إلى هذا الإنسان لتعلمه، تقول له يا أخي هذا الفعل لا يجوز، انتبه القبلة هنا، السجود لله سبحانه وتعالى والسجود لا يكون لغير الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، أبى أن يسجد له أحد. نعلم هذا الإنسان هذا الكلام، أما أن نحكم عليه بكفر وردة ولا نعلمه ما هي الفائدة من ذلك؟ لذلك أيها الإخوة الأكارم العامة نعلمهم قبل أن نكفرهم، العامة نعلمهم قبل أن نكفرهم. البعض من الناس كلما أردنا أن نصحح عبارة ماذا يقول لك؟ أنا مو هيك ناوي، أنا مو هيك قصدي. نقول له يا أخي هذه كلمات لا تجوز، هذه عبارات لا تليق، هذه عبارات لا ينبغي أن تقولها، وبالتالي إذا عبارة ما كنت فهمانا سابقا ينبغي عليك أن تنتبه لها الآن وأن تحذر منها. نعم.
ومثل ذلك كثير في الناس.
لكن أقول لكم إخواننا هناك بعض الناس يكتب بين الحين والحين نشرات إنعم في كلمات انتبه منها واحذر منها، بوزعوها على الواتس وعلى الفيس وما شابه ذلك. أنا أقول لكم هذا الجمع أحيانا فيه مقال، يعني لا نريد أيها الإخوة أن كل عبارة لها وجهان أن نحملها على الوجه السيء. العبارة الآن خطأ 100% سلمنا بذلك، هذه عبارة نصححها ولا نقول فيها شيئا، خلاص العبارة نتركها وانتهى. لكن إذا في عنا عبارات تحتمل وجهين، إذا في عنا عبارات إخوان أكارم يمكن أن تحمل على الوجه حسن، هذه العبارات أيها الإخوة نشرحها للناس لكن لا نكفر بها، لا نقول هذه كلمة كفر وما شابه ذلك. لذلك لا نريد التشدد في هذه المسائل، خصوصا يعني أحيانا بعض القصائد يعني يقولها بعض الناس، لا يا سيدي القصيدة مو هيك معناها كما فهمتها أنت، لها معنى آخر، حتى لا نضيق يا أخواننا على الناس ونتكلم عن منع الأقوال المتفق عليها.
ومثل ذلك كثير في الناس، فمنهم من يعتقد أن الصحابة أنبياء وهذا كفر، ومنهم من ينكر البعث ويقول من مات ثم جاء وأخبر بذلك.
سبحان الله، يعني أحيانا العامة يتكلمون بهذه الكلمات، نعم بلك مين مات ورجع خبرنا؟ نقول لهم ليش مين احنا بحاجة ان حد يرجع يخبرنا؟ يعني هلا لو كان ميت مات ورجع خبرنا انه في يوم قيامة ما منصدقه، ليه؟ هذا خبر واحد، نحن آمنا بيوم القيامة لأن الله أخبرنا في كتابه، ولأن الصادق المصدوق هو الذي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلسنا بحاجة إلى إخبار غيره.
إلى غير ذلك من الكفر الصريح. وحكى الآمدي اتفاق الأصحاب على انتفاء كفر المقلد.
من الأصحاب يعني مذهب أهل السنة والجماعة على إيش؟ انتفاء كفر المقلد، انتفاء كفر المقلد.
وأنه لا يعرف القول بعدم صحة إيمانه إلا لأبي هاشم الجبائي من المعتزلة.
نعم.
وذكر ابن حجر عن بعضهم أنه أنكر وجوب المعرفة أصلا وقال إنها حاصلة بأصل الفطرة،
يعني عندما قال فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف، أنكر بعضهم هذا الوجوب، كيف أوجب على الإنسان أن يعرف الله ومعرفة الله في أصل فطرته مغروسة. المعرفة أمر جبلي هكذا يقول.
واستدل على ذلك بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك قال أبو منصور الماتريدي أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم وأنهم حشو الجنة كما جاءت به الأخبار وانعقد به الإجماع، فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث ما سواه.
لكن نحن نقول إخوان الأكارم، أولا الإيمان مغروس في فطرة الإنسان، لكن أحيانا يعرض لهذه الفطرة ما يشوشها وربما يغطيها. لذلك الكفر ما هو؟ هو الستر، أن تستر هذه العقيدة وتغطى، فتغطى هذه الفكرة فتأتي الأدلة لتسيج هذه الفطرة وتحميها، هذا من جهة، ولتقويها وتثبتها من جهتين ثانية. والشيء الثالث يا أخواننا، حتى تبقى هذه الفطرة سليمة دون تغيير ولا انحراف.
وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح المتكلمين والله أعلم، قوله وبعضهم حقق فيه الكشف.
نقف أخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.